بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإني مسرورا غاية السرور بمثول هؤلاء الأبناء في هذا المجتمع، ومتحقق إن شاء الله صحة الأهداف وحسن المقاصد والنيات، وأن هذا الاجتماع وهذا الالتحاق بمثل هذه المراكز ما قصد بها إلا التعلم والتفقه والتعقل وحفظ الزمان عن الضياع والتزود من العلم، وذلك لأن الإنسان في هذه الحياة مكلف ومأمور ومنهي، ولا بد أن يستعد لذلك الأمر، ولا بد أن يفعل ما أمر به على بصيرة وبرهان. وحيث أن الإنسان يخرج إلى هذه الدنيا وهو أمي جاهل لا يعرف شيئا، فإن ربه تعالى قد أمده بأسباب يتعقل بها. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فلنتأمل كيف خص هذه الحواس الثلاث، فإن السمع تسمع به العلوم والكلمات، وإن البصر يدرك المبصرات ويقرأ في الكتب ونحوها، وإن العقل يفقه ما يقال له ويفقه ما يقرأه ويتمكن من تعقل ما يمر به، فيحصل له من هذه الثلاثة السمع والبصر والفؤاد، يحصل له العلم والمعرفة. وحيث أننا في موسم عظيم وهو موسم شهر رمضان الذي خصه الله تعالى بالصيام، فإن نتطرق إلى هذا الركن الذي هو الصيام، فنذكر مقدمة في فرضية هذا الركن. فأولا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أخبرنا تعالى بأن الصيام كتب على من قبلنا من الأمم، وقد ذكر العلماء أن الصوم لم يكن أول ما فرض على هذه الأمة، بل فرض على الأمم قبلها. وفي ذلك بيان أنه شرع قديم، وأنه عبادة مكلف بها العباد. فقد ذكروا أن موسى عليه السلام لما وعده ربه أن بلقائه صام 30 يوما، ثم بعد ذلك زاده الله 10 في قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب عندهم صيام ولكنهم يزيدون فيه وينقصون، فبين لنا أن الصوم قد كتب على من قبلنا كما كتب علينا. فرض هذا الصوم في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع، واستمر هذا الركن يعمل به في أمته إلى يومنا هذا. جعل الله وقته وقتا محددا، وهو هذا الشهر الذي له ميزته وفضائله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. من شهده يعني من حضره وهو صحيح عاقل مكلف، فعليه أن يصومه حيث لا عذر. ثم عذر الله أهل المرض وأهل السفر أن يفطروا لأجل اليسر، بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا شك أن الله تعالى حكيم في أمره وفي تشريعه، ما شرع عبادة عبثا، ما شرع هذا الصوم ولا غيره من العبادات إلا لحكم عظيمة تعجز العقول عن إدراكها. لا شك أن الصيام قد يكون فيه تأليم للنفوس وفطم لها عن شهواتها، ولهذا الصائم ينهضم ويترك الطعام والشراب وشهوة النكاح مدة طوال النهار، مدة قد تصل إلى 15 ساعة أو أكثر أو أقل. ولا شك أنه في هذه الحال غالبا قد يحس بفقد هذه الشهوات وقد يتألم، ولكن تألمه لما كان عبادة وطاعة لله هان على النفوس الطيبة وسهل على النفوس التقية النقية، وذلك لأنه جوع وظمأ في مرضات الله، جوع في سببه الامتثال لأمر الله تعالى. ولأجل ذلك ورد في الحديث المشهور أن الله تعالى وخصه لنفسه في الحديث القدسي، يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفي رواية كل عمل ابن آدم يضاعف إلا الصيام. فيقول بعض العلماء إن كل عمل ابن آدم له أن يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لا ينحصر في هذه المضاعفة بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة لا تدخل تحت الحصر، لهذا السبب وهو كونه أطاع الله تعالى طاعة خفية ما بينه وبين ربه، فلأجل ذلك لا تنحصر مضاعفته، وذلك لأن فيه الصبر على شهوات النفس. ولهذا ورد في حديث سلمان تسمية هذا الشهر شهر الصبر في قوله وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني لا يقدر تضعيف أجرهم بل أجرهم يضاعف إلى غير عدد إلى كمية لا يعلمها إلا الله تعالى، لأنهم هم الصابرون، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. وأنت تعرف أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله، وكلها تجتمع في الصوم. فالصائم يصبر عن تناول الشهوات فهو صبرا على أوامر الله، حيث أمره الله تعالى بأن يترك هذه الشهوات، وصبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله. إذا علم أنه إذا تناولها سخط ربه عليه اجتنبها. كذلك صبر على ما يصيبه وما يؤلمه من ألم الجوع ومن ألم الجهد والعطش، وكل ذلك دليلا على أنه من الصابرين. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا شك أن هذا إنما يكون في الصوم الحقيقي، في الصوم المفيد، لأن الصوم إنما يكون صوما إذا ظهرت آثاره على الصائمين. وذلك لأن الصائم يتأثر وينتفع بصيامه، وهو معنى كون الصوم يربي النفوس تربية طيبة، تربية حسنة، تربية دينية. ونحن ننكر شيئا من أهل الصوم على النفوس في تقويمها على طاعة الله وفي زجرها عن معاصي الله، ثم نذكر بعد ذلك حقيقة الصوم الذي هذه آثاره. فأما تأثير الصوم على النفوس في استكثارها من الطاعة، فإن الصائم متلبس بعبادة، متلبس بعمل، من حين يطلع الفجر إلى أن تغرب الشمس وهو عامل، متلبس بعمل، يتسمى أنه في عبادة، وأنه ما دام في هذه العبادة فلا بد أن يكون عليه أثرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، جعله في كل وقته من حين يبدأ إلى أن يفطر وهو مستجاب الدعوة إذا كان صحيح الصوم. فلما كان في هذه العبادة كانت العبادة تجر إلى العبادات، لأنك إذا عرفت أنك في عبادة حملك على أن تأتي بعبادة ثانية وثالثة ورابعة وهلم جرى وتستكثر من العبادات وتقول لماذا لا أرغب في العبادات؟ كيف أقتصر على عبادة واحدة والعبادات كلها مرغومة ومحبمة؟ فتجد الصائم صحيح الصيام تجده يحافظ على الصلوات في الجماعة، يعرف أن الذي كلفهم الصيام كلفهم الصلوات وأمره بها وأكد عليه هذه كما أكد عليه تلك، فتجدهم حافظا عليها وتجدهم بحالة صلاته خاشعا فيها غاية الخشوع آتيا بجميع أركانها وشرائطها ومكملاتها ومتمماتها وجماعتها، لأنه يحاسب نفسه ويقول كيف أكمل عبادة وأنقص عبادة؟ هذا ما يليق بي، كيف أكمل الصيام وأنقص الصلاة؟ لا بد وأن يتجده محافظا عليها غاية المحافظة. وهكذا أيضا يدفعه الصوم إلى نوافل العبادات، لأنه عرف أن ربه يحب منه العبادات كلها فرضها ونفلها، فإذا حافظ على الفرائض حملته هذه المحافظة على الإتيان بالنوافل، فتجده يسابق إلى المساجد وتجده يصلي الرواتب قبل الصلوات وبعدها، وتجده يذكر الله ويأتي بالأوراد التي قبل الصلوات وبعدها ويسبح ويستغفر ويهلل ويسبح ربه سبحانه وتعالى، وتجده يتلو كتاب ربه ويتدبره ويسلم في هذا الشهر، ويعرف أنه موسم من مواسم قراءة القرآن وتدبره، وتجده مع تدبره يحرص على تطبيقه والعمل به، ويعرف أن هذا القرآن ما أنزل إلا ليطبق وليسار على نهجه. هكذا يحمله صيامه على أن يستكثر من هذه العبادات، وهكذا أيضا يحرص على العبادات المؤقتة في مثل هذا الشهر. إذا عرف مثلا أن من سنن هذا الشهر صلاة الليل التي هي التهجد والتراويح، عرف أن الذي سنها أمر أحب من العباد أن يأتوا بها، كما أنه جعل النهار محلا للصيام فإنه جعل الليل محلا للقيام وللاستكثار من الصلوات فرضها ونفلها. وهكذا أيضا يدعوه أيضا صيامه إلى النفع العام من المسلمين في هذا الشهر وفي غيره، يدفعه هذا الصوم إلى أن يحب الخير المتعدي لا يقتصر على نفع نفسه، سواء كان في الأمور الدنيوية أو في الأمور الدينية. ونأتي بأمثلة فمن الدنيوية الصدقات التي أمر بها الله تعالى وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: إذا دخل رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله. والمعنى أنه يؤمر بأن يكثر الإنسان من الصدقات في هذا الشهر فرضا ونفلا، وذلك لأنه شهر يتفرغ عالما فيه العباد للعبادات وينقطعون عن أسباب التكسب، ويحتاج الفقراء إلى أن يوصلوا. وقد ثبت عليه الترغيب في تفطير الصوام وإشقائهم وإشباعهم، كما ذلك مشهور في الأحاديث. هذا من النفع المتعدي الدنيوي الذي فيه أثر مفيد للمسلمين. وأما الأثر الديني والنفع الديني، فإنك كما أنك عرفت ما ينفع نفسك، فإن عليك أن تنفع المسلمين. فإذا استقمت على طاعة الله فاحرص على أن تقيم غيرك على هذه الطاعة، وذلك بأن تأمر إخوتك وأقاربك وجيرانك بأن يعملوا كما تعمل، وترشدهم إلى ما أنت عليه، فتحثهم على العبادات التي أتيت بها، وتحثهم على قراءة القرآن، وتحثهم على المحافظة على الصلوات، وتذكرهم بذلك، وتقول لهم: الذي يحب منكم الصيام يحب منكم الصلوات، الذي أمركم بهذا الصوم أمركم بالذكر والقراءة، الذي فرض عليكم صوم هذا الشهر فرض عليكم هذه الصلوات وهذه الزكوات ونحوها، لعلهم أن يرتدعوا ولعلهم أن ينتفعوا. ففي ذلك فائدة عظيمة لك ولهم، فلك حيث أنك تسلم مما غمت الكتمان، وتسلم أيضا من أزمهم إذا لم ترشدهم وتأمرهم، والمنفعة كونه يحصل لك مثل أجور من اهتدى على يديك. وكذلك أيضا من النفع المتعدي التعليم والتفقيه، وذلك أنك متى علمت حكما أو مسألة وعرفت أن فلانا أو فلانا يجهلها، فإن من واجبك أن تخبره وأن تبين له، سواء كانت حكمية أو وعظية وإرشادية أو غير ذلك. فهذه أمثلة يسيرة في كون الصائم يندفع إلى فعل الطاعات. وأما البحث الثاني وهو كون الصائم ينزجر عن المحرمات، فنقول أيضا: إن الله نهى الصائم عن الأكل والشرب والوقاع في نهار رمضان، وجعل ذلك مفسدا لصين صيامه، ولكن يتأكد عليه أن يترك المحرمات في نهار صومه وفي ليالي شهره. ويجب عليه أن يتأثر بعد شهره بما أفاده هذا الصوم، وذلك لأن الله الذي حرم عليك في نهار رمضان أن تأكل وتشرب ما مع كون الأكل والشرب من الشهوات النفسية التي تتناولها النفس بطمعها والتي تعيش عليها وتموت بفقدها، فإن الله تعالى حرم عليك محرمات أخرى هي أشد إثماً وأشد ضرراً، وليست بضرورية كضرورة الطعام والشراب. وقد ورد ما يدل على ذلك، ولا بأس أن نذكر بعض الآثار. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخن ولا يفسق، فإن أحد سامه أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. يكره بالصوم وكأنه يقول: إن صيامي ينهاني عن هذا الصخب، إن الصوم ينهى عن المآثم، ينهى عن الحرام، كيف أترك الطعام والشراب الذي هو حلال وآتي مما هو محرم في كل الأوقات؟ فنهاك أن تأتي بهذه الأشياء إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب. الصخب هو رفع الصوت بالكلام السيء، كذلك أيضا قوله فلا يرفث ولا يفسق، الرفث هو الفسوق، كلام سخيف أيضا، فالرفث الكلام في العورات والكلام فيما يتعلق بالنساء ونحو ذلك. وأما الفسوق فهو الكلام السيء الذي فيه عصيان وفيه استهزاء وتمسخر بشيء من الدين أو من الشريعة أو نحو ذلك، يعني أن الصيام ينهى صاحبه، ينهاه عن هذه الأشياء. كذلك أيضا ورد في الحديث قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن الله تعالى ما كلفك أن تترك الطعام والشراب إلا لتستفيد من هذا التارك، فتترك الرفث وتترك الفسوق وتترك قول الزور وتترك المعاصي باللسان وبالأركان. فإذا لم تفعل ذلك ولم تستفد بصيامك، فالله تعالى يرد عليك تعبك ولا يثيبك على عملك. ورد أيضا في حديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ورد في حديث في مسند أحمد أن امرأتين صامتا فكانتا أن تمتا من العطش، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما، ثم ذكرتا له فأعرض، ثم دعاهما فأمرهما أن يتقيئا، فقاءتا من أقدح الطيح الرد من وصدين برحم عميقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس. فأمر قوله: وصامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله، فجعل هذا فطرا، كون الإنسان يأكل أعراض الناس، كونه يتكلم في فلان وعلان بغير حق، هذا ما استفاد من صومه، وصام عن الحلال وأفطر على الحرام والعياذ بالله، ولم ينتفع بصومه. ولا شك أن الصوم الذي هذه آثاره لا ينتفع به صاحبه ولا يفيده، فإن الصوم الصحيح يجادل عن صاحبه ويشهد له يوم القيامة ويشفع له عند الله، فإذا لم يحفظه لم يستفد به هذه الآثار هذه الفوائد. يقول بعضهم إذا لم يكن السمع مني تصاونا وفي بصري غمض وفي منطقي صمت فحظي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يومي فما صمت. لا بد أن يكون الصائم عليه آثار الصيام، كما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الغيمة والنميمة ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوى. وبالجملة فالصوم الصحيح يدعو صاحبه إلى ترك المحرمات، فإن المعصية إذا سولت من إنسان نفسه أن يقترفها رجع إلى نفسه، ففكر وقدر ونظر واعتبر وقال مخاطبا لنفسه كيف أترك الحلال وأقدم على الحرام. إذا سولت له نفسه شيئا من المحرمات كالذين مثلا يتناولون الخمور ويسمرون ليلهم على شربها والعياذ بالله، أو كذلك على تعاطي شرب الدخان المحرم الذي هو ضار بكل حالاته وبكل وجوهه. لا شك أنهم لم يستفيدوا من صيامهم، فإن الصيام تبقى آثاره، فلو أن الصائم احتفظ عن شرب الدخان طوال نهاره وكذلك عن شرب الخمر المحرمة والعياذ بالله، ولكنه تناولها في ليلة، فإن ذلك دليل على أنه لم يستفد من صومه، وإنما صومه عليه ومال. فالصيام الصحيح هو الذي يزجر به صاحبه عن المحرمات، إذا دعته نفسه إلى شرب خمر رجع إليها وقال كيف أترك الطعام في النهار وأتناول الخمر في الليل، أليس الذي حرم هذا هو الذي حرم هذا، كيف أؤمن ببعض الكتاب وأكفر ببعض. وهكذا إذا تنادعته نفسه وزينت له أن ينظر بعينيه إلى شيء من العورات، أن ينظر إلى صور عارية في أفلام ونحوها، أو ينظر إلى نساء متدرجات من نظرة نظرة تلذذ وشهوة، رجع إلى نفسه وقال كيف أمتنع عن الحرام وأفعل شيئا منه في آن واحد، كيف أمتنع عن الحرام الذي حرمه الله هو الأكل والشرب، حرمه النهار وأتناول شيئا محرما تحريما آكديا في آن واحد، أتجمع بين طاعتين طاعة ومعصية في آن واحد، فإن في ذلك تناهر وتناهي. وهكذا إذا دعت الإنسان نفسه، دعته نفسه إلى أن يتناول شيئا من المكاسب المحرمة كرشوة أو رمم أو خديعة لمعاملة أو غش أو ما أشبه ذلك، وكذلك كسب مال حرام كغصب وسرقة واختلاس ونحو ذلك. رجع أيضا إلى نفسه وقال لا يمكن أن أجمع بين ترك معصية وفعل معصية، أترك المحرم الطعام والشراب وأفعل هذه الأشياء التي هي محرمة. إذا رجع إلى نفسه تاب من فعله وأنام، فهذه أمثلة هي أن الصائم صحيح الصيام يستفيد من صيامه ترك هذه المعاصي، سواء كانت محرمة وتحريما مؤقتا كالطعام والشراب أو تحريما مؤمنا كالخمر والميسر والقمار والدخان والفحش والغش والرمى والزنا والخنا والأغاني والملاهي ونحوها، فإن هذه تحريمها آكد. فالمسلم لا يتفكر في أن الذي حرم هذا هو الذي حرم ذاك فينتفع بصيامه. هذه من آثار الصيام هي زجر الصائم وانزجاره عن المحرمات بلسانه وبسمعه وببصره وبيده وبفرجه وببطنه وبجميع مدنه وبمخالطته وبغير ذلك. فإذا كان الصيام كذلك فإنه من الذين يستفيدون من صيامهم ومن الذين تترتب على صيامهم الحسنات تترتب عليه المغفرة. فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه مغفرة الذنوب كما في الحديث المشهور من صام رمضان إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه، فشرط فيه أن يكون صومه إيمانا واحتساما. ولا شك أن معنى الإيمان والاحتسام هو التصديق بأنه عبادة من الله فرضه على العباد، واحتسام الأجر احتسام ثوابه عند الله، وذلك يستدعي إتمامه غاية الإتمام ويستدعي مراقبة ربه في كل الأحوال. ذكر بعض العلماء أن الصيام سر بين العبد وبين ربه، حتى قال بعضهم إنها لا تكتمه الحفظة، وذلك لأنه ترك لشيء خفي يمكن المؤمن الصائم أن ينفرد في زاوية وفي مكان خفي ويتناول المفطرات بحيث لا يراه أحدا، ولكن الصائم المؤمن الذي يصوم إيمانا واحتساما يعلم أن ربه يراقبه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، يعلم أن ربه يراه حيث كان. فلهذا لا يتناول شيئا من المفطرات ولو خلي بها ولو لم يره أحدا. فهذا معنى كون الصيام سرا خفيا لا يطلع عليه إلا الله، وهذا معنى كونه إيمانا، يعني ما حمله على صيامه إلا الإيمان، ترك شهواته إيمانا بالله، إيمانا بأنه الذي فرضه، وإيمانا بأنه حرم عليه هذه الشهوات وهذه الأشياء. فالصيام الصحيح هو الذي تظهر عليك آثاره وتحفظه في كل حالاتك، تحتفظ به في كل الأوقات ولا تخدشه بشيء من المنقصات، فإذا فعلت ذلك فإنه مما يترتب عليه مغفرة الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه. لا شك أن هذا العمل الذي هو الصيام لما كانت هذه آثاره كان محبوما للنفوس، النفوس الزكية، النفوس السليمة، النفوس الصحيحة التقية هي التي تمتن بهذا الصيام. وأما النفوس المتطرفة النفوس الغاوية فإنها تتثاقل هذا الصوم وتتمنى انقطاعه وتقنص أيامه، ولذلك يرون الفرق الكبير بين المؤمن وغيره. المؤمن حقا هو الذي يتمنى بقاء هذا الشهر وتطاول أيامه، كما ورد في حديث: لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن يكون رمضان السنة كلها. فانظر هناك، وهناك قوم من السلف الصالح ومن أولياء الله وأصفيائه سنتهم كلها رمضان، حتى قال بعضهم: وقد صمت عن الناس دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. وكان بعضهم يصوم ويشرب الصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، وإذا منعه أهله أن يفطر مع المساكين لم يتعشى تلك الليلة. وكان بعضهم يصوم ويضيف أصحابه ورفقته ويقف عليهم يروحهم بالمروحة وهم صيام وهو مفطر وهو صائم. فهؤلاء هم الذين يتمنون أن يطول وقت الصوم ولا يزيدهم رمضان غير عمل، بل إذا جاء رمضان لم يزيد عملا عما كانوا يعملونه في شعبان وفي رجب وفي جمادى وفي سائر السنة، أعمالهم كلها متقاربة. وأما القسم الثاني الذين لم تصل حقيقة هذا الصوم إلى نفوسهم ولم تتأثر به ولم تترم التربية السليمة، فإنهم يستفتنونه ويتمنون انفصاله وتقنص أيامه ويفرحون بكل يوم يقطعونه. وما هكذا الصائم الصحيح، بل الصائم والمؤمن التقي هو الذي يتمنى بقاء هذه الأيام. كثيرا ما نسمع بعض ضعفاء النفوس يتمنون أن يذهب رمضان، وإذا أهلوا هلال شوال فرحوا واستبشروا وكأنهم ألقوا عنهم ثقلا، وما علموا أنهم قد هارقوا مواسم الخير، قد هارقوا الأوقات الشريفة، قد هارقوا هذه الأيام الغر وهذه الليالي الزهر التي تفتح فيها أبواب الجنان وتغلق فيها أبواب النيران ويغل فيها الشيطان وسائر مردة الجان. والتي يهيب الله بها على عباده بالخيرات والنفحات. ما علم هؤلاء المحرومون انهم يستبدلون بما هو بالذي هو خير، يستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خيرا. نحن نقول نوصي اخوتنا ان يقيسوا انفسهم وان ينظروا مدى تاثرهم بهذه العباده، فاذا راوا ان نفوسهم قد الفتها واحبتها وانهم قد استفادوا منها فائده مستمره في ليلهم ونهارهم وفي شهرهم وشهورهم، فإن ذلك دليل على حسن آثاره على هذا العابد. وإذا لم يتأثر بل رجع بعد رمضان إلى تفريطه وإهماله، رجع إلى المعاصي والذنوب التي كان يقترفها قبل رمضان، فإن هذا لم يستفد من صومه ويوشك أن يكون صومه عليه ممدودا. ولهذا كان السلف رحمهم الله يهتمون هما كبيرا من قبول صيامهم، فقد اشتهر عنهم انهم يدعون الله 6 أشهر ان يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر ان يتقبله منهم، يحرصون على العمل فيعملونه، فاذا عملوه واتموه وقع عليهم الهم هل قبل منهم او لم يقبل منهم. وراى بعضهم قوما يضحكون في يوم عيد فقال ان كان هؤلاء من المقبولين فما هذا فعل الشاكرين، وان كانوا من المردودين فما هذا فعل الخائفين. كثيرا من عامة الناس إذا يحافظون على العبادات في أيام رمضان وكأنهم يستنكرون أن يتركوا العبادتين أو يفعلوا عبادة دون عبادة، يستنكرون أن يتركوا الصوم والصلاة ويستفتلون ذلك، ويستنكرون أن يفعل الصوم دون الصلاة فيستفتلون أيضا ذلك، ويستنكرون أيضا أن يفعل الصلاة والصوم ويفعل شيئا من المحرمات. فتجدهم في رمضان يتوبون ولكن توبة مؤقتة في أنفسهم أنهم عازمون على العودة إليها إلى المعاصي، فتجدهم في رمضان يحافظون على الصلاة، وتجدهم يتوبون عن الخمور أو عن الدخان مثلا أو عن استماع الأواني والملهيات ونحو ذلك، أو عن تعاطي السهرات الباطلة، أو عن مد الأعين إلى الصور الخليعة وما أشبه ذلك. ولكن يحدثون أنفسهم أنهم بعد شهر رمضان سيعودون إلى ما كانوا عليه، ولهذا يتمنون انفصال هذه الأيام. وإذا أكملت إذا أكمل رمضان متعوا أنفسهم في نظرهم وتناولوا ما قدروا عليه من الخمر ومن غيرها، حتى قال بعضهم دعاني شهر الصوم لا كان من شهري ولا كنت شهر بعده آخر النهر والعياذ بالله. فهؤلاء ربما أنهم قبيل رمضان لا أقبل لا يقتصرون على الحلال بل يتناولون من الحرام أشياء في نظرهم أنهم يستكثرون منها قبل الوقت الذي يحرمونها، حتى يقول بعضهم إذا العشرون من شعبان ولت فبادر بالشراب في النهار ولا تشرب بأقداح الصغار فإن الوقت واقع على الصغار. فمثل هؤلاء لا شك أنهم لم يتأثروا بصومهم. فالإنسان يستعين بالله أن يكون من هؤلاء الذين ما أفادهم صومهم ولا زاد ولا زجرهم عن المحرمات. وإذا تركوا شيئا من هذه العبادات فعلوها بنية الترك، وإذا تركوا شيئا من المعاصي تركوه بنية فعل بعد أن ينفصل الشهر، فيقعون في توبة مؤقتة لم تستكمل شروطها. هؤلاء بلا شك أنهم ما استفادوا. نأتي بعد ذلك إلى أن نقول إن الصوم الصحيح هو الذي يحفظ صيامه، يحفظ الصائم صيامه فيحفظ البطن والأحوى والرأس وما وعى ويذكر الموت والبلى ويستعد للآخرة بترك زينة الحياة الدنيا ويترك الشهوات التي هي شهوة البطن والفرج ويذكر بعد ذلك ما نهاه الله تعالى عنه من الشهوات الأخرى المحرمة في كل وقت. ونذكر أيضا أن الصوم هذا الذي هو ترك هذه الشهوات ما شرعه الله تعالى لتعليم النفوس، ولكن شرعه لتقويمها، شرعه لتمرينها تمرينا صحيا. وقد ذكر العلماء قديما حديثا من الأطباء ونحوهم أن الصوم يهدم النفوس وأنه يزكيها ويقويها وأنه يكسبها مناعة وصحة قوية. حتى قال بعضها سافر تغنم وتصح، وذلك لأن الصوم فيه حماية للنفس والحمية بلا شك من أنفع العلاج. كثيرا من الأطباء الناصحين ينصحون المريض بالحمية، يأمرونه بأن يحتمي عن الأخلاق ويقتصر على نوع من الطعام، وذلك لأن هذه الحمية فيها تقوية للنفس وفيها منع لها عن الأخلاق المؤذية التي قد تفسد مزاجها وقد توقعها بما يضرها. فإذا الصوم فيه هذه الحمية كما أن فيه أيضا تمرين للنفس على الجوع، على ترك الشهوات المباحة، على مس الجوع ومس الظما. فإذا تمرنت النفس على ذلك لم تحس بذلك إذا فاجأها أمر. فإن الإنسان الذي تعود هذا الجوع وصبر عليه مدة طويلة وصبر على الظما إذا جاءه أمر مفاجئ بأن وقع مثلا في جوع شديد بفقد طعام أو شراب كما يكون في سفر أو نحو ذلك إذا انقطع، إذا كان قد مرر نفسه على هذا العمل لم يحس بذلك ولم يتأثر به، بخلاف من عود نفسه بأن يتناول الشهوات في كل الأوقات. فإنه إذا فقد في وقت من الأوقات حصل عليه تأثر كبير وأصيب بأمراض، وربما أدى إليه الهلاك بسرعة، وذلك أنه لم يتعود هذا الأمر ولم يمرن نفسه، كما أن للصيام أيضا فائدة أخرى، وهي أن الصائم إذا أحس بالجوع تذكر أهل الجوع الدائم، تذكر الفقراء والمساكين والمستضعفين الذين يمسهم الجوع في أغلب الأوقات في أكثر البلاد الإسلامية، تذكر أن له إخوة يجمعهم وإياه دين الإسلام، يدينون بما تدين به ويعتقدون ما تعتقده، وأنه في جهد وفي جوع وفي ضنك من المعيشة، فيحملك هذا الذي أحسست به من هذا الجوع على أن ترحمهم وتعطف عليهم وتواسيهم وتعطيهم ما مما أعطاك الله، وتمدهم بما يخفف عنهم الآلام التي يقاسونها. فإذا قاسيت هذا الألم في وقت من الأوقات تذكرت من يقاسيه في جميع الأوقات. هذه من الحكم العظيمة في الصيام. فقيل لبعضهم لماذا أمر الله بالصيام؟ فقال ذلك المسؤول ليعلم الغني ألم الجوع فيتذكر إخوته الفقراء، يعني إذا تذكرهم فرحمهم وعطف عليهم وتصدق عليهم مما أعطاه الله تعالى. بذلك نعلم أيها الأخوة أن هذه العبادة ما شرعت إلا لهذه الحكم المصالح، وهي كثيرة، إنما أشرنا إلى أطراف منها، وهذا حسب ما وصلت إليه معرفتنا. وهناك من أحاط بعلوم لم نحط بها. وبكل حال فإن الله سبحانه وتعالى حكيم في أمنه، حكيم في شرعه، ما شرع العبادات إلا لتهذيب النفوس وتقويمها، لم يشرع شيئا منها عبثا، بل لفوائد جنة ومصالح عظيمة يعرف المؤمن ويعتقد من آثار ذلك أن ربه سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. كما أن عليك أيها المسلم أن تتقبل كل ما جاءك من الشريعة، ولو لم تصل إليك الحكمة التي تترتب على هذه العبادة، تعرف أن الذي فرضها هو الحكيم العليم، هو الرب العليم بعباده، فتتقبلها سواء عرفت الحكمة والمصلحة فيها أو قصرت معرفتك عن معرفة ذلك، لأن هذه وظيفة المؤمن، وذلك ما يسمى بالعبادات التعبدية التي تفعل على وجه الطاعة وإن لم نصل إلى الحكمة فيها. ولكن العبادات الظاهرة كالصلاة والصوم والطهارة وما أشبهها إنها حكم تفوق العد والإحصاء، أشرنا إلى طرف منها، والمؤمن يكتفي ببعض الإشارة. وإذا عرف المسلم هذه الحكم حريص على تحقيقها. إذا عرفت أن الصيام يأمر بجميع الطاعات ويزجر عن جميع المحرمات، حرصت على تحقيقها وتمثلت في نفسك حتى تكون ممن انتفع بصومه وسائر عباداته. ونقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما ينفعنا، ونسأله سبحانه أن يجمع كلمة المسلمين على الحق ويوحد صفوفهم، وأن يفتح مسامع المسلمين لكل علم نافع وعمل صالح بحلا، وأن يرزق المسلمين التوبة والإنابة إليه والرجوع إلى الحق وترك التمادي في الباطل، كما نسأله سبحانه أن يمكن لنا ديننا الذي ارتضاه لنا وأن يبدلنا بعد الخوف أمنا، إنه على كل شيء قدير بالإجابة جدير. صلى الله وسلم على محمد.
جزاكم الله خيرا. وردت كثير من الأسئلة ولكن نكتفي ببعضها ونرجو المعذرة لمن لم يرد سؤاله، واقتصرنا تقريبا على ما يخص الموضوع، وربما يعني كانت بعض الأسئلة مكررة فاكتفينا ببعضها. السؤال الأول: هل آية قوله تعالى في سورة البقرة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخة، وما هي ناسختها، وما هي مراحل فرض الصيام، وهل هي على مرحلتين أم لا؟
الصحيح أنها منسوخة، ومراحل الصوم كانت على مرحلتين. المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع أفضلية الصيام، وذلك لأنه لما فرض عليهم كان غريبا عليهم، ومن المعلوم أنه سيشق إلى فاجئهم ولم يكونوا تمرن عليه بالصغر، فجعل الله الصوم بالتخيير، فقال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فجعل الصوم خيرا فدية جائزة. ثم نسخ بالآية التي تليها وهي قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، فإن هذا أمر باكر ليس فيه تخيير. فهذه مراتب الصيام: مرتبة لما كانوا جديدين عليه كانوا بالتخيير والصوم خير، والمرتبة الثانية بالأمر والإنزال بحيث أصبح ركنا من أركان الإسلام.
ويسأل ويقول: ما معنى القول في دعاء القنوت: اللهم متعنا بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا واجعله الوارث منا، فما معنى واجعله الوارث منا؟
يدعو الإنسان بهذا الدعاء بمفرده ومع غيره، وذلك لتكون هذه الحواس وهذه القوة آخر ما يبقى معه. معنى اجعلها الوارث منا يعني اجعل هذه الحواس هي آخر ما يموت من الإنسان، فتكون كأنها الوارث، كأنها ماتت معه مع الموت.